الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأسأله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. وحديثي إليكم عن الاعتكاف، ومن المعلوم أن الله جل وعلا شرع في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، شرع فيه جل وعلا عبادات فاضلة متعددة لكي يأخذ المسلم والمسلمة نصيبه منها. فقد شرع الله جل وعلا الصيام والقيام والدعاء، وكذلك الاعتكاف والصدقات، كل ذلك فضل من الله جل وعلا ونعمة على أهل الإسلام يتنافسون في هذا الشهر العظيم ويتسابقون إلى الخيرات وإلى مرضاة الله جل وعلا. وعبادة الاعتكاف هي لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. والحكمة من هذه العبادة العظيمة هي إصلاح القلب، لأن القلب يصيبه الغفلة، ولأن القلب يصيبه الشواغل والفتن من الشهوات. ولذلك شرع الله جل وعلا هذه العبادة، ألا وهي الاعتكاف، لكي يخلو العبد بربه جل وعلا ويقيم هذه العبادة العظيمة التي هي سبب في صلاح قلبه وصلاح حاله. والله جل وعلا قد شرع هذه العبادة في الملل والأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه العبادة كانت في الأمم السابقة، وذلك لأن هذه العبادة لها أثر قوي في الهمة وفي نشاط النفس وإقبالها على الله عز وجل. وحكم هذا الاعتكاف هو مستحب، فهو عبادة مشروعة شرعها الله جل وعلا في كتابه، وشرعها نبيه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. أما الأدلة من كتاب الله فهو قوله جل وعلا بعد أن ذكر آيات الصيام، قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا دليل على شرعية الاعتكاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأفضل أن يكون الاعتكاف مع صيام، وليس شرطا على الصحيح، ليس شرطا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال قضاء للأيام التي كان يعتكفها في رمضان ثم تركها. وهكذا أيضا ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف بصيام، لكنه يفضل ذلك، لأن الاعتكاف مع الصيام يجمع للإنسان نشاطه ويجمع للإنسان قوته، ويكون بذلك يدرك الفضل العظيم، وكذلك تكون الموانع والشواغل بعيدة عنه. فإذا ترك الطعام والشراب وكذلك الشهوة وتفرغ أيضا للعبادة بالاعتكاف، فإن هذا يكون أقوى له وأنشط في العبادة. أيها الإخوة، يحذر المعتكف من بعض الأشياء التي تفسد اعتكافه أو أنه تنقصه في الأجر والثواب. فمن ذلك الحديث مع المعتكفين الذي لا فائدة منه، فيجلس بعض المعتكفين يجلس وقتا طويلا يتحدث مع هذا ويباسط هذا، فهذا مما لا ينبغي. فإنما شرع الاعتكاف لكي يخلو العبد بربه جل وعلا، ولكي يصلح من نفسه، ولكي يزيد إيمانه ويصلح قلبه. فإذا انشغل مع من حوله بالحديث فإنه يكون لا فائدة من اعتكافه. نعم، يجوز له أن يتحدث أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض زوجاته، لكن لا يكون ذلك في غالب وقته. كذلك يحذر هذا المعتكف من أن يدخل الشيطان عليه الرياء في عمله. فبعض الناس إذا كان معتكفا قام يصور نفسه أو يكتب في جواله أو في حالته أنه في المكان الفلاني معتكف، وأنه كذا وأنه كذا، فيحذر من هذا الشرك الخفي، فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فإن هذا مما قد يكون سببا في فساد عمله وبطلانه. كذلك يحذر المعتكف من أن يكثر من المآكل والمشارب، فإن ذلك يجلب له الخمول والكسل، وعليه أن يشتغل بطاعة الله عز وجل. ولا بأس أن ينظر في بعض كتب العلم، لكن لا تكون دائما في غالب وقته، فإن المقصود هو إقامة عبادات خاصة تكون سببا في صلاح قلبه واستقامته وزيادة إيمانه. ومتى يبدأ الاعتكاف إذا كان اعتكف في العشر الأواخر؟ يبدأ الاعتكاف كما قال جمهور أهل العلم متى غربت الشمس، أو عند غروب الشمس من ليلة 21 فإنه يبدأ الاعتكاف، هذا على الصحيح، فيعتكف إلى أن يأتي يوم العيد أو يعلن أن غدا الأول من شوال، فينتهي اعتكافه إن كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر كلها. وهل يجوز أن يعتكف في غير رمضان؟ الجواب أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز كما ذكرنا سابقا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حديث عمر رضي الله عنه. وهنالك بعض المسائل التي تتعلق بهذه العبادة. أولا، هل يصح الاعتكاف في كل مسجد، أم أنه لابد أن يكون هنالك مسجد مخصص للاعتكاف؟ الصحيح أنه يجوز أن يعتكف المسلم في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كانت تدخل عليه الجمعة فالأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة وجماعة. وأما إذا كان اعتكف في مسجد فيه جماعة ولا تقام فيه الجمعة وأتى عليه يوم الجمعة، فيجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، فيجب إجابة الداعي كما أمر الله جل وعلا، ثم يرجع إلى معتكفه. وكذلك من المسائل التي تخص هذا الاعتكاف مسألة إذا احتاج المعتكف إلى الخروج من المسجد. كما تعلمون أن من مبطلات الاعتكاف ومفسداته الخروج من المسجد بلا حاجة، الخروج من هذا المسجد الذي كان معتكفا فيه بلا حاجة، فإذا خرج من هذا المسجد بلا حاجة فإنه يفسد صومه، ويحتاج إلى أن ينوي من جديد إن كان يريد الاعتكاف. فإذا أراد أن يخرج من المسجد، فإذا كان هنالك أشياء اشترطها في اعتكافه، مثلا اشترط أن يزور مريضا، أو أن يحضر جنازة، أو أن يخرج ويتصدق أو كذا، فإن هذا كما قال أهل العلم جائز إذا اشترط ذلك الشرط. كالحاج إذا نوى الحج فإنه يشترط إذا حصله شيء أو كان هنالك شيء كان سببا في عدم أدائه للحج، فإنه لا بأس أن يترك هذا العمل ألا وهو الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: إن لك على ربك ما استثنيت. فالشاهد إذا كان اشترط أنه يخرج لبعض حاجاته كشراء الطعام والشراب إذا لم يكن هنالك من يأتي له بها، أو كان اشترط أن يزور مريضا أو يحضر جنازة، فلا بأس. أما إذا لم يكن اشترط ذلك فالأصل عدم ذهابه لهذا، كما أثر عن الصحابة رضي الله عليهم، وكما جاء من عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يخرج المعتكف لا لزيارة مريض ولا لشهادة ولا لشهود جنازة. هذا هو الصحيح. وليحذر المعتكف من مبطلات الاعتكاف، فإن مبطلات من أعظم مبطلات الاعتكاف الجماع، وكذلك المباشرة للمرأة، فإن ذلك قد نص الله جل وعلا عليه كما قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يجوز المباشرة للزوجة ولا الجماع، وإذا حصلت فإن ذلك يكون سببا في فساد الاعتكاف. كذلك أيضا من مفسدات الاعتكاف البيع والشراء كما قال أهل العلم، لأن ذلك ينافي هذه العبادة. وكذلك من مفسدات الاعتكاف، وهو خاص بالمرأة، الحيض والنفاس. فإذا حاضت المعتكفة أو وقع منها النفاس فإنه يفسد اعتكافها. ومن المسائل التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الاعتكاف، حكم قضاء الاعتكاف الذي نص عليه أهل العلم أن المعتكف إذا كان يعتكف اعتكافا مستحبا نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء إذا قطع هذه العبادة، سواء كانت بعذر أو بغير عذر، ولكن يستحب له قضاء هذه العبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معتكفا في العشر الأواخر، فلما رأى بعض زوجاته اعتكفن معه وكثرت خيامهن في المسجد، فقال: البيرغة تردنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم ترك الاعتكاف، لكن قضاه في شوال. فهذا يدل على الاستحباب لكن لا يكون واجبا. ومتى يكون قضاء الاعتكاف واجبا؟ إذا كان اعتكف في اعتكاف واجب، كمن نذر أن يعتكف أياما أو أشهرا ثم ترك ذلك، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه العبادة، لأنها لزمت في ذمته، حيث أنه أوجب على نفسه ذلك بالنذر. أيها الأحبة، إن هذه العبادة عبادة جليلة عظيمة، ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا عليها وأن يفعلوها ولو أحيانا، ولو وقتا يسيرا في يومهم أو في ليلتهم، وخصوصا في هذا الشهر العظيم وفي العشر الأواخر، لأن من الحكم العظيمة في هذا الشهر العظيم الاعتكاف، من حكم الاعتكاف أن يكون المسلم والمسلمة ينال ليلة القدر وهو في هذا المعتكف. فإذا كان وفقه الله جل وعلا للاعتكاف وقام في هذه العشر الأواخر، فإنه ينال بذلك إن شاء الله هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينالها وممن ينال ثوابها، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، أثر عن الإمام عطاء الخراساني رحمه الله أنه قال: إن المعتكف كمثل رجل ألقى نفسه بين يدي الله عز وجل وقال: لا أقوم من مقامي هذا حتى تغفر لي وتعفو عني. فهذا المعتكف يطلب رحمة الله جل وعلا ومغفرته ورضوانه، فإذا قمت بهذه العبادة يا عبد الله وأخلصت لله جل وعلا فإنك بذلك تنال الفوز العظيم. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل القربى منه جل وعلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى هنا نقف وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأسأله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. وحديثي إليكم عن الاعتكاف. ومن المعلوم أن الله جل وعلا شرع في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، شرع فيه جل وعلا عبادات فاضلة متعددة لكي يأخذ المسلم والمسلمة نصيبه منها. فقد شرع الله جل وعلا الصيام والقيام والدعاء، وكذلك الاعتكاف والصدقات، كل ذلك فضل من الله جل وعلا ونعمة على أهل الإسلام يتنافسون في هذا الشهر العظيم ويتسابقون إلى الخيرات وإلى مرضاة الله جل وعلا. وعبادة الاعتكاف هي لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. والحكمة من هذه العبادة العظيمة هي إصلاح القلب، لأن القلب يصيبه الغفلة، ولأن القلب يصيبه الشواغل والفتن من الشهوات. ولذلك شرع الله جل وعلا هذه العبادة، ألا وهي الاعتكاف، لكي يخلو العبد بربه جل وعلا ويقيم هذه العبادة العظيمة التي هي سبب في صلاح قلبه وصلاح حاله. والله جل وعلا قد شرع هذه العبادة في الملل والأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه العبادة كانت في الأمم السابقة، وذلك لأن هذه العبادة لها أثر قوي في الهمة وفي نشاط النفس وإقبالها على الله عز وجل. وحكم هذا الاعتكاف هو مستحب، فهو عبادة مشروعة شرعها الله جل وعلا في كتابه، وشرعها نبيه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. أما الأدلة من كتاب الله فهو قوله جل وعلا بعد أن ذكر آيات الصيام، قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا دليل على شرعية الاعتكاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأفضل أن يكون الاعتكاف مع صيام، وليس شرطا على الصحيح، ليس شرطا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال قضاء للأيام التي كان يعتكفها في رمضان ثم تركها. وهكذا أيضا ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف بصيام، لكنه يفضل ذلك، لأن الاعتكاف مع الصيام يجمع للإنسان نشاطه ويجمع للإنسان قوته، فيكون بذلك يدرك الفضل العظيم، وكذلك تكون الموانع والشواغل بعيدة عنه. فإذا ترك الطعام والشراب وكذلك الشهوة وتفرغ أيضا للعبادة بالاعتكاف، فإن هذا يكون أقوى له وأنشط في العبادة. أيها الإخوة، يحذر المعتكف من بعض الأشياء التي تفسد اعتكافه أو أنه تنقصه في الأجر والثواب. فمن ذلك الحديث مع المعتكفين الذي لا فائدة منه، فيجلس بعض المعتكفين يجلس وقتا طويلا يتحدث مع هذا ويباسط هذا، فهذا مما لا ينبغي. فإنما شرع الاعتكاف لكي يخلو العبد بربه جل وعلا، ولكي يصلح من نفسه، ولكي يزيد إيمانه ويصلح قلبه. فإذا انشغل مع من حوله بالحديث فإنه يكون لا فائدة من اعتكافه. نعم، يجوز له أن يتحدث أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض زوجاته، لكن لا يكون ذلك في غالب وقته. كذلك يحذر هذا المعتكف من أن يدخل الشيطان عليه الرياء في عمله. فبعض الناس إذا كان معتكفا قام يصور نفسه أو يكتب في جواله أو في حالته أنه في المكان الفلاني معتكف، وأنه كذا وأنه كذا، فيحذر من هذا الشرك الخفي. فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فإن هذا مما قد يكون سببا في فساد عمله وبطلانه. كذلك يحذر المعتكف من أن يكثر من المآكل والمشارب، فإن ذلك يجلب له الخمول والكسل، وعليه أن يشتغل بطاعة الله عز وجل. ولا بأس أن ينظر في بعض كتب العلم، لكن لا تكون دائما في غالب وقته، فإن المقصود هو إقامة عبادات خاصة تكون سببا في صلاح قلبه واستقامته وزيادة إيمانه. ومتى يبدأ الاعتكاف إذا كان اعتكف في العشر الأواخر؟ يبدأ الاعتكاف كما قال جمهور أهل العلم متى غربت الشمس، أو عند غروب الشمس من ليلة 21، فإنه يبدأ الاعتكاف. هذا على الصحيح، فيعتكف إلى أن يأتي يوم العيد أو يعلن أن غدا الأول من شوال، فينتهي اعتكافه إن كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر كلها. وهل يجوز أن يعتكف في غير رمضان؟ الجواب أنه يجوز. الصحيح أنه يجوز كما ذكرنا سابقا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حديث عمر رضي الله عنه. وهنالك بعض المسائل التي تتعلق بهذه العبادة. أولا، هل يصح الاعتكاف في كل مسجد، أم أنه لابد أن يكون هنالك مسجد مخصص للاعتكاف؟ الصحيح أنه يجوز أن يعتكف المسلم في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كانت تدخل عليه الجمعة فالأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة وجماعة. وأما إذا كان اعتكف في مسجد فيه جماعة ولا تقام فيه الجمعة وأتى عليه يوم الجمعة، فيجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، فيجب إجابة الداعي كما أمر الله جل وعلا، ثم يرجع إلى معتكفه. وكذلك من المسائل التي تخص هذا الاعتكاف مسألة إذا احتاج المعتكف إلى الخروج من المسجد. كما تعلمون أن من مبطلات الاعتكاف ومفسداته الخروج من المسجد بلا حاجة، الخروج من هذا المسجد الذي كان معتكفا فيه بلا حاجة، فإذا خرج من هذا المسجد بلا حاجة فإنه يفسد صومه ويحتاج إلى أن ينوي من جديد إن كان يريد الاعتكاف. فإذا أراد أن يخرج من المسجد، فإذا كان هنالك أشياء اشترطها في اعتكافه، مثلا اشترط أن يزور مريضا أو أن يحضر جنازة أو أن يخرج ويتصدق أو كذا، فإن هذا كما قال أهل العلم جائز إذا اشترط ذلك الشرط، كالحاج إذا نوى الحج فإنه يشترط إذا حصله شيء أو كان هنالك شيء كان سببا في عدم أدائه للحج، فإنه لا بأس أن يترك هذا العمل ألا وهو الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: إن لك على ربك ما استثنيت. فالشاهد إذا كان اشترط أنه يخرج لبعض حاجاته كشراء الطعام والشراب إذا لم يكن هنالك من يأتي له بها، أو كان اشترط أن يزور مريضا أو يحضر جنازة فلا بأس. أما إذا لم يكن اشترط ذلك فالأصل عدم ذهابه لهذا، كما أثر عن الصحابة رضي الله عليهم، وكما جاء من عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يخرج المعتكف لا لزيارة مريض ولا لشهادة ولا لشهود جنازة. هذا هو الصحيح. وليحذر المعتكف من مبطلات الاعتكاف، فإن مبطلات من أعظم مبطلات الاعتكاف الجماع وكذلك المباشرة للمرأة، فإن ذلك قد نص الله جل وعلا عليه كما قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يجوز المباشرة للزوجة ولا الجماع، وإذا حصلت فإن ذلك يكون سببا في فساد الاعتكاف. كذلك أيضا من مفسدات الاعتكاف البيع والشراء كما قال أهل العلم، لأن ذلك ينافي هذه العبادة. وكذلك من مفسدات الاعتكاف وهو خاص بالمرأة الحيض والنفاس، فإذا حاضت المعتكفة أو وقع منها النفاس فإنه يفسد اعتكافها. ومن المسائل التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الاعتكاف، حكم قضاء الاعتكاف الذي نص عليه أهل العلم أن المعتكف إذا كان يعتكف اعتكافا مستحبا نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء إذا قطع هذه العبادة، سواء كانت بعذر أو بغير عذر، ولكن يستحب له قضاء هذه العبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معتكفا في العشر الأواخر، فلما رأى بعض زوجاته اعتكفن معه وكثرت خيامهن في المسجد فقال: البغرة تردنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم ترك الاعتكاف، لكن قضاه في شوال. فهذا يدل على الاستحباب لكن لا يكون واجبا. ومتى يكون قضاء الاعتكاف واجبا؟ إذا كان اعتكف في اعتكاف واجب، كمن نذر أن يعتكف أياما أو أشهرا ثم ترك ذلك، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه العبادة لأنها لزمت في ذمته، حيث أنه أوجب على نفسه ذلك بالنذر. أيها الأحبة، إن هذه العبادة عبادة جليلة عظيمة، ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا عليها وأن يفعلوها ولو أحيانا ولو وقتا يسيرا في يومهم أو في ليلتهم، وخصوصا في هذا الشهر العظيم وفي العشر الأواخر، لأن من الحكم العظيمة في هذا الشهر العظيم الاعتكاف، من حكم الاعتكاف أن يكون المسلم والمسلمة ينال ليلة القدر وهو في هذا المعتكف. فإذا كان وفقه الله جل وعلا للاعتكاف وقام في هذه العشر الأواخر فإنه ينال بذلك إن شاء الله هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينالها وممن ينال ثوابها، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، أثر عن الإمام عطاء الخراساني رحمه الله أنه قال: إن المعتكف كمثل رجل ألقى نفسه بين يدي الله عز وجل وقال: لا أقوم من مقامي هذا حتى تغفر لي وتعفو عني. فهذا المعتكف يطلب رحمة الله جل وعلا ومغفرته ورضوانه. فإذا قمت بهذه العبادة يا عبد الله وأخلصت لله جل وعلا فإنك بذلك تنال الفوز العظيم. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من أهل القربى منه جل وعلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى هنا نقف وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.